بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا نزال مع هذه المنظومة المباركة للحافظ الحكمي رحمه الله تعالى، واليوم سنتحدث عن الإسلام وأركانه ونسمع الأبيات التي قالها أو نظمها رحمه الله تعالى. نعم.
الحمد لله الذي جعلنا مسلمين وامتن علينا بنعمة الإسلام والدين، وصلى الله وسلم على نبينا أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فقد أتى الإسلام مبني على خمس، فحقق وادري ما قد نقلا. أولها الركن الأساس الأعظم، وهو الصراط المستقيم الأقوام. ركن الشهادتين فاثبت واعتصم بالعروة الوثقى التي لا تنفصم. وثانيا إقامة الصلاة، وثالثا تأدية الزكاة، والرابع الصيام فاسمع واتبع، والخامس الحج على من يستطع. فتلك خمسة وللإيمان ستة أركان بلا نكران.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى، قال: فقد أتى الإسلام مبنيا على خمس فحقق. أراد أن يبين الإسلام، وذلك أن الدين بني على مراتب ثلاث: الإسلام، ثم الإيمان، ثم الإحسان. وإذا ذكرت مراتب الدين فإنها لا تخرج عن هذه الثلاث، وكل واحد منها له مدلوله ومتعلقه. فالإسلام في اللغة يقصد ويراد به الانقياد والتذلل، ولهذا يقال فلان مستسلم لفلان، يعني أنه متذلل له منقاد. وكذلك يأتي معناه الاصطلاحي الواسع، وهو الاستسلام لله بالتوحيد. ويفهم منه أيها الأحبة أن الإسلام هو جزء من التوحيد، كما أن الإيمان توحيد والإحسان كذلك توحيد، وهذا لا شك فيه. وذلك أن الإسلام اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. ولما قيل اسم جامع معناه أنه يأخذ مدلولاً واسعاً وليس هو جزئية واحدة. فالشيء الجامع هو الذي يشتمل على أنواع كثيرة، وما دام أنه اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، فتلقائي الآن عندنا إماطة الأذى عن الطريق إسلام، بر الوالدين إسلام، صلة الأرحام هي إسلام، لأن هذه كلها يحبها الله ويرضاها. فكل ما يحبه الله ويرضاه على وجه العموم فإنه داخل ضمن مدلول الإسلام. ثم جاء الآن الأقوال والأفعال، شمل معنيين. فالقول يعتبر إسلام، لا إله إلا الله، سبحان الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، وكذلك يدخل من ضمنها الأمر بالمعروف والنصيحة وتعليم الناس العلم والفتية، كلها داخلة في الأقوال وهي عبادة لله عز وجل. وهكذا الأفعال، فتأتي الأفعال بمدلولها الواسع، فالطواف بالبيت إسلام، والسعي بين الصفا والمروة إسلام، وزيارة الأخ في الله إسلام، وكذلك يدخل فيه الركوع والسجود وغيره. فصار هنا كلها ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأفعال. هل معناه أن النيات لا تدخل؟ بل تدخل، لأنه سيأتينا أن الإيمان يد قول وعمل، فالنية هي داخلة. ويحسن هنا أن ينبه أيها الإخوة إلى أنه سيذكر الآن الإيمان. فإذا يقول العلماء رحمهم الله تعالى إن الإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. فإذا قيل أنت مسلم أقول نعم. هل معنى أنك لست مؤمنا؟ لا، داخل ضمنا. وإذا سألتك هل أنت مؤمن فتقول نعم، أنا أؤمن بالله وملائكته وكتبه، لكن يدخل من ضمنه الإسلام، لكن عندما يجتمعان سيأخذ هذا مدلول للأفعال الظاهرة، والأيمان يدخل أو يأخذ مدلول الأعمال الباطنة أو ما يتعلق بأصول الإيمان الستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره. ولهذا قال هنا: فحقق، معناه اعلمها واعمل بها وطبقها. اليوم أيها الأحبة قلوبنا تتفطر، ما أكثر المسلمين، ولكن أين العامل بالإسلام؟ عندما تفتش اسمه محمد ولا يصلي، واسمه محمد وهو الذي يزني ويسرق ويقتل، وربما نقول عنده من الانحرافات العقدية والانحرافات السلوكية، وإذا قال نقول لا إله إلا الله. ومن العجب أنه لا يدري مدلول هذه الألفاظ ولا هذه الأركان، فتراه يطوف بالقبور ويدعو الأموات ومع ذلك يقول وحدوه، فالناس يقول لا إله إلا الله. أي لا إله إلا الله، أنت قد غرقت في الشرك والضلال والانحراف، دل على أنهم لم يدروا عنه. ولهذا قال فحقق، يعني بمعنى اعلمها ثم اعمل بها. قال وادري ما قد نقل، يعني أنك لا تأخذ إلا من الكتاب والسنة المفهوم الصحيح. اليوم أيها الأحبة قد ذكرت لكم دائما، وهذه دائما يجب أن نذكرها ودائما يجب أن تثار في الناس، نحن نعرف نصلي، ولو قلت لكم أيها الأحبة نريد أن نعلمكم الصلاة أكثركم يتبسم، إيش تعلمنا الصلاة؟ نحن نصلي من 10 سنوات أو من 20 سنة، ماذا تعلمنا؟ لكنني عندما أسألك أنت تصلي ما في مشكلة، لكن من الذي علمك الصلاة؟ هل أخذتها من النبي صلى الله عليه وسلم النصوص؟ لا. هل درست عند ورثة الأنبياء وجثوت بالركب تعرف كيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، وإنما أخذتها من أمك وأبيك، وجلهم عامة لا يعرفون كتابا ولا سنة ولا نصوصا ولا أدلة ولا يدرون عن شيء، ورثوها. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال لنا صلوا كما يصلي آباؤكم، صلوا كما رأيتموني أصلي. ومن العجب أيها الإخوة، كلنا تعلم، ما في أحد ما يتعلم، تجد مهندس وطبيب وربما نقول جل الناس تعلموا، من الذي اشترى كتابا في صفة الصلاة وجلس في بيته يعلم أولاده هذه الصفة؟ ولا شيء، نعرفها ما تحتاج. بل بعضهم عندما تقول له أيها الحبيب أريد أن أعلمك سنة في الصلاة، قال يا أخي أنا أصلي قبل ما تولد، إيش تعلمني؟ ظن بأنه ما أخذه عن والديه هو الذي نزلت به الكتب السماوية وجاءت به. ولهذا قال وادري ما قد نقل، يعني لا بد أن تأخذ بأدلة ونصوص. ذكر هنا رحمه الله أولها الركن الأساس الأعظم، وهو الصراط المستقيم الأقوم. سبحان الله، أولها الشهادتان بالاتفاق، والشهادتان هما الركن. العلماء رحمهم الله تعالى لما تكلموا عن الركن قالوا هو يعني معناه أنه لا يمكن أن يتم الشيء إلا به. الآن المسجد الآن عندنا أركانه ما هي أيها الأحبة؟ الأعمدة. إذا سحبت الأعمدة سقط المبنى كلية، لكنك لو أزلت الجدران ما يسقط المبنى، السقف يبقى. وصار الآن الركن الأساس الأعظم هي الشهادتان. أعظم مصيبة نعرفها أو نعيشها اليوم الناس يعلنون لا إله إلا الله، وربما تجد بعضهم معه سبحة ألفية العدد، وتجده يهز رأسه لا إله إلا الله لا إله إلا الله، وهو معشعش في الشرك كله، يطوف بالقبور وينادي مدد مدد يا سيدي، ويدعو الأموات ويذبح لها، ومع ذلك كل صباح ومساء لا إله إلا الله لا إله إلا الله، وماذا نفعل؟ ولهذا هذا الركن الأساس لا بد أن يتعرف الناس على معناه، ولا بد أن يحققوه سلوكا عمليا. ولهذا قال الأساس الأعظم، وهو الصراط المستقيم الأقوم، يعني من جاء بلا إله إلا الله خالصا من قلبه وعالما بمعناها عاملا بمدلولها دخل الجنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر الآن ركن الشهادتين: فاثبت واعتصم. أسأل الله أن يثبتنا عليها اليوم أيها الأحبة، كلنا ينطق بها ويستطيع أن يقولها عشرات، ليس واحدة ولا اثنتين ولا ثلاث، لكن من الذي يثبت؟ بمعنى عرف بالمعنى ثم عمل ثم استمر على اختلاف أحوال الناس واختلاف الفتن التي يعيشها الناس. اليوم نشعر بالتغير والتقلب والتبدل، وصار الإنسان لا يدري أيثبت عليها أم لا. ولهذا جاء في قول الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. ونحن مطالبون أن ندعو الله دائما كما كان النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي، ثبت قلبي. اليوم نحن في حاجة لهذا الثبات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. نحن نحمد الله على هداية، نعرف القرآن ونعرف السنة ونعرف شيئا من نعرف التوحيد ونعمل بالعبادات، لكن من الذي يثبت؟ ولهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه يقول: لو دخل نصف الجنة لم آمن من مكر الله عز وجل، خائف. وكان أهل الإيمان كما أثنى الله عليهم الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، في خوف، خائف أن لا يقبل الله من، خائف أن لا يثبت على الحق، خائف أن يموت على غير طريق الخير والصلاح والاستقامة. ولهذا قال: فاثبت واعتصم، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. والناس في حاجة إلى أن يعتصموا، قال: بالعروة الوثقى، كما قال الله تعالى: فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. انظروا هذا الشطر مأخوذ من الآية: بالعروة الوثقى التي لا تنفصل. ولهذا ذكر الله عز وجل: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب، نعوذ بالله. وهنا إذا جاء الإنسان بهاتين الشهادتين فهو من أسعد الناس. يقول العلماء رحمهم الله: إن الشهادتان إذا اجتمعتا افترقتا، وإذا افترقتا اجتمعتا. فلا إله إلا الله مدلولها الإخلاص لله وحده، وشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم مدلولها المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم في أفعاله وفيما جاء به. فصارت لا إله إلا الله وحدها لا بد أن ترتبط بالأخرى. فالناس بعضهم يقول لا إله إلا الله لكن لا يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يعرف هديه وسمته وعبادته وما جاء به صلى الله عليه وسلم، فتصبح لا يستفيد من مدلولها لأنه لم يعمل بمقتضى هذه الكلمة. فصار الآن هاتان الشهادتان لا بد منهما. من اللطائف أيها الأحبة أن هاتان الشهادتان دائما تذكر في الأذان وفي الإقامة وفي التشهد. بعد أين؟ ها؟ أذكار الصلاة ما فيها أشهد أن محمد رسول الله، فيه؟ ما سمعت؟ ما في شهادة أن محمد رسول الله؟ ها؟ بعد وبعد الوضوء صح؟ ها؟ ما سمعت؟ ذكرنا في التشهد. يكفي أربعة. لكن يجب أن نعلم أيها الأحبة إذا جئنا بالمدلول أنها إذا جاءت واحدة تدخل فيها الثانية، فستجد أننا في بعد كل صلاة ماذا نقول؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. سبحان الله، تأتي هذه الكلمات دائما تدوي. كأننا لا نستغني عن الشهادتين أبدا، ما نستغني عنها أبدا. ومن العجب أن بعض من الناس قد يقول لك: أشغلتنونا بهذه الكلمات أنتم مساكين. نسوا أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل ما قلت أنا والنبيون لا إله إلا الله، مما يدل على عظمها. وإن لا وأمرنا كذلك أن نقولها في اليوم 100 مرة وأزيد من ذلك، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: لم يأتي أحد بأفضل منه إلا من زاد، يعني دل على أنه مأمور بأن يكثر من هذه الكلمة، لكنها ليست ترديد أذكار التصوف فيها، بمعنى هي لفظة دون سلوك وعمل، وإنما لفظة لها من التأثير العظيم. والكلام على لا إله إلا الله لها شروط ولها واجبات وغيره، لكن إذا جئنا بمدلول لا إله إلا الله أنه لا معبود بحق إلا الله عز وجل، وإذا جئنا بمدلول شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه الآن سيأتينا أول شيء طاعته فيما أمر. ولا يمكن أن تقول محمد رسول الله. الآن بعض الأحبة، وهذا تنبيه مهم جدا، عندما يأتي الشخص بعض الأشياء، يعني يسأل الإنسان عالم أو غيره فيأتي بهذه الكلمة تعظيما: لا إله إلا الله، بعض من الناس مباشرة يقول: ومحشد أن محمد رسول الله. ما عليه دليل هذه الكلمة؟ لم يرد أنها تذكر معها أصلا. واضح أيها الأحبة؟ يظنون أنها إذا ذكرت هذه لابد أن يقرن الآخر، تقرن بها إذا فيما ورد، أما ما لم يرد فلا يمكن أن نذكرها دائما معها. ثم يأتينا الآن طاعته صلى الله عليه وسلم فيما أمر، ثم اجتناب ما نهى عنه وزجر. نبي صلى الله عليه وسلم قد نهانا عن كثير. بعض من الناس اليوم يقول لك عندما تقول هذا لا يجوز، هذا محرم، ماذا يقول لك؟ يقول لك فيه آية، تقول في حديث الرسول قال، لا أنا أبغى في القرآن ما وارد. وهل نسألكم أيها الأحبة، هل كل ما يوجد من منكر في الناس لابد أن ينزل وحي؟ لا يمكن أبدا، هناك أدلة تكون عامة تدخل فيها جزء كل المنكرات الموجودة. ولهذا تجدون أيها الأحبة ببعض الأحيان عندما تأتي تناقش فتقول للتدخين، قال يا أخي مكروه ولا يجوز لك أن تقول حرام، في دليل من القرآن، في دليل من السنة. ومن العجب أيها الأحبة عندما يأتي الحوار والنقاش فتجده سبحان الله يتأثر تأثر كبير عندما تقول له: أسأل الله أن يرزقك ذرية كلهم يدخنون، قال لا 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 تدعو علي بهذا. تسأل لماذا؟ قال يا أخي هذا ما هو جيد. ولهذا جاء النص: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم خبائث. ما في أحد يقول ما في شيء إطلاقا، حتى الكفار وهم كفار كتبوا فيها ضررها وخطره وغيره، ومع ذلك يقولك بعضهم يا أخي بل هو من الطيبات، أنا مبسوط جدا معه. هذا ماذا يدل عليه؟ على أنه منتكس الفطرة، لا يميز بين الخبيث والطيب، وإلا فكل إنسان يعلم خطر هذا الشيء وضره عليه، وأكثر ما يموت في العالم بسبب هذه الظاهرة. إذن لا بد من الاتباع. يأتينا مدلول آخر أيها الأحبة، وهو تصديق النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر. الرسول أخبرنا عن أشياء غيبيات لا تستطيع عقول البشر أن تصل إليها، ونقول حدثنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. صادق لأنه وصف له، والمصدوق يعني أن الله صدقه في كل ما جاء به، فليس لنا حق الاعتراض فنقول كيف يكون هذا أو لا يكون. ذكر كذلك الآن قال: وثانيا إقامة الصلاة. من اللطائف أيها الأحبة، لم يرد إيتاء الصلاة أو أداء الصلاة، وإنما ذكر إقام. الإقامة لا تكون إلا بالاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. نحن أيها الأحبة صلينا العشاء، صلينا التراويح، السؤال هل نحن أقمناها أم أديناها؟ أقمنا الصلاة، إذن صلاتنا مقبولة 100%. كيف نقول أقمنا؟ واضح؟ شدل عليها أيها الأحبة، إذا قلنا أقمناها عندنا الخشوع والطمأنينة والتدبر ثم تأتي في والاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم في كل صغير وكبير، ما نستطيع أن نجد. لكن نقول نحن أدينا الصلاة، ولا أحد يقولنا أعيد الصلاة، ولهذا جاء الأمر بإقامتها بمعنى الاجتهاد في التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم تأسيا دقيقا. ومن اللطائف أيها الأحبة، وهذا تنبيه جميل ولا بد أن نتعلمه، من يتعلم صفة الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة بأنواعها ثم يطبق هذه الأنواع، سبحان الله، يشعر بإقام الصلاة. نحن نصلي صلاة التراويح الآن أيها الإخوة، من السنة أن يقرأ دعاء الاستفتاح في كل ركعة. بعض الناس يقول لك يا أخي تكفي ركعة الأولى وبس، يكفي يعني التسليمة الأولى هي التي تستفتح في الركعة الأولى، وبقية التراويح لن تنتهي ما في استفتاح. من أين جئت به؟ صلوا كما رأيتموني أصلي. ومن اللطائف هنا، ائت بالأول دعاء استفتاح الأول سبحانك، ثم الثاني في الركعة الثانية اللهم باعد بيني وبين، ثم في الثالثة اللهم رب جبرائيل، ثم في الرابعة الله أكبر كبير والحمد. سبحان الله، تحرف أنك تتبع للرسول صلى الله عليه وسلم. لكن إذا كانت يدرج على اللسان دون تمييز فنحن نؤدي. ولذلك أيها الأحبة، لو سئل أي واحد منا الآن سؤالا لطيفا، ما الذي دعوته به في داخل الصلاة من بدأنا إلى الآن دعاء صادق؟ والله يمشي ونحن لا ندري ماذا دعونا. لو سألت نفسك ما هو الدعاء الذي ترجو بره وثوابه وترجو إجابته، ماشي على ألسنتنا ما ندري. وهذا يدل على أنه من أقام الصلاة صار متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم. يجب علينا أيها الأحبة أن نتعرف وأن نأخذ ما نسميه جل ما نريد أن نتعلمه في الصلاة من حديث المسيء في صلاته، ومن أحاديث الصحابة التي نقلت لنا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، كحديث مالك بن الحويرث وحديث أبي هريرة وحديث كذلك المسيء في الصلاة. أحاديث كثيرة ركزت على الصلاة، ونجد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كل واحد نقل لنا شيئا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وما أجمل أن تؤخذ أحاديث الصلاة، بس تؤخذ وتشرح ثم يبين للناس حتى يقيموا الصلاة ويستفيدوا فائدة. نحن نكبر أيها الأحبة، وصلاة الناس فيها ثقل عليهم وتعب، وبعض من الناس يبحث عن الإمام السريع حتى ينتهي، ويريد من يخفف في كل شيء. حتى جاءتنا صلاة المسيء الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فيعود مرة ثانية وثالثة، آخر الأمر يقول: يا رسول الله علمني، والله لا أحسن إلا هذا. اليوم أيها الأحبة، لو يقال الإنسان أنت ما تحسن، قال: أعوذ بالله، كيف ما أحسن؟ أنا أصلي قبل ما توجد، كيف تقول لي ما أحسن؟ إن الميزان هو إقام الصلاة كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. من اللطائف أيها الإخوة، صلاة اليوم جاء في الأثر: أول ما تفقدون من دينكم، ها، الصلاة ولا الأمانة؟ وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة. صلاة خطير جدا جدا. اليوم أصبحنا عندما تسأل بعض النساء عن واقع زوجها وعن واقع، تقول: ما يصلي. والناس لم تكن الصلاة ميزانا عندهم. اليوم الميزان عندهم موظف، عنده راتب، عنده شقة، ساكن الحمد لله، هذا عنده على ما يقولون عربية، هذا ممتاز، زوجه بس وارتاح. والصلاة قال: ربك غفور رحيم. هذا خطير جدا. ولهذا يجب أن تكون الصلاة هي المعيار، والدليل عليها أنها من أوائل ما فرض على النبي من أركان الإسلام بعد التوحيد، وهي آخر ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم وهو يودع الدنيا: الصلاة الصلاة. سبحان الله، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن الناس أن عندهم سيكون تهاون كبير جدا في هذه الصلاة في البيوت وغيره. تشاهدون أيها الأحبة، حريص على الصيام لكن ما هو حريص على الصلاة. ما كنا نظن أحدا يسأل: ما حكم من يصوم ولا يصلي؟ إن الله وإنا إليه راجعون. يعني ما فائدة الصيام بلا صلاة؟ أيهما أهم وأعظم ركن، الصلاة ولا الصيام؟ الصلاة الصلاة الصلاة، أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم. فالناس في حاجة إلى أن يتواصوا على الصلاة تواصيا دقيقا. قبل أيام أيها الأحبة كان الناس في الاختبارات، والله إن ربما أقول مجتمع كله لو يفوت في المدرسة 5-6 الاختبار ضاقت صدورهم عليهم وكتبوا عنهم في الجرائد لماذا لا يعود لهم الاختبار، لكن تفوتهم صلاة الفجر وصلاة العصر والصلاة كلها ولا شيء، ما عندهم يعني إحساس تجاه هذه العبادة، هذه مصيبة أيها الإخوة. ذكر الآن وثالثا تأدية الزكاة. الزكاة أيها الأحبة يجب أن تؤدى، وكأنها أيها الأحبة الأداء هو الإعطاء. ومن اللطائف أن الزكاة يمكن أن يؤديها عنك غيرك متى أذنت له. مثلا كمثال بسيط، الأب عليه زكاة مثلا 10,000 وابنه موجود، قال يا أبوي أنا سأدفع الزكاة خلاص لا ما يحتاج، فإذا أذن له لا مشكلة. كل العبادات لا بد لها من النية، لكنه لو أدى الزكاة دون علمه ما تصح. أربطها بالواقع وسيأتينا في الصيام. نحن أيها الأحبة في آخر الشهر أسأل الله أن يبلغنا وإياكم ختامه وأن يعتق رقابنا من النار ووالدينا. عندنا زكاة الفطر أيها الأحبة، بعض الأبناء يأتي الذين يبيعون زكاة الفطر ويعلم أن والده يخرج زكاة الفطر، اشترى ووزع عن أبيه ثم رجع لأبيه يخبره قال ترى زكاة الفطر أنا دفعتها عنك، ما تصح لأن الأب ما نوى. واضح؟ وإن كان بعض يرى أنه لأنها إيش إن أولادكم من كسبكم فكأنه هو الذي دفع عنك، لكن لا بد فيها من النية فلا تصح إلا بها. واضح أيها الأحبة؟ مثل بعض الناس قد يقول لك والله أنت زميل لك وخرجتم وواحد وشريت زكاة الفطر، قال والله ما زكيت ما اشتريتها، قال الله يعينك ذهبت للسوق ووجدت الذين يبيعون اشتريت لي وله وأعطيت الفقير، ثم اتصلت عليك قلت ترى زكاة الفطر دفعتها، كيف؟ والله أعطيتها الفقراء، ما تصح لأنها ترى منها النية. واضح؟ لكن تأدية الزكاة هي إعطاؤها لمن؟ للفقراء. ولهذا دائما تقرن الصلاة بالزكاة دائما والزكاة بالصلاة، أقاموا الصلاة وأتوا الزكاة، دل على أنها في ترابط بينهما قوي جدا. ومن اللطائف الزكاة أيها الأحبة حق في المال بشروطه، إذا بلغ نصاب وحال عليه الحول وكان من أصناف الزكاة التي هي النقدان أو الذهب والفضة والخارج من الأرض وعروض التجارة وبهيمة الأنعام فهذا تجب فيها الزكاة. لكن يجب أن يعلم أن كل ما يمتلكه الإنسان لذاته فلا تجب فيه الزكاة. سيارتك التي تصل بك وتذهب ما فيها زكاة، بيتك الذي تسكنه ليس فيه زكاة إطلاقا، التحف اللي موجودة في البيت المطبخ والأواني ما فيها زكاة. واضح أيها الأحبة؟ ما يملكه الإنسان ليس فيه زكاة، ودل على أنه لا بد أن يكون المسلم حريص على هذه الزكاة وأدائها. سبحان الله اسمها زكاة من الزكاة والنماء، والعجب أيها الإخوة أنها تؤخذ من أصل المال، فالمال ينقص ولا يزيد؟ ينقص، وجيء بها الزكاة لأنه يؤدي إلى نمائها أيها الإخوة، فيكون نماء حسيا ونماء معنويا. وذلك أن الله سبحانه وتعالى يبارك في مال الإنسان إذا أخرجه. كثير من الناس أيها الأحبة يتحايلون على الزكاة، بمعنى يبحث عن الشيخ الذي يقول ما عليك زكاة، وتجد بعض الأحيان يسأل هذا علي تقول نعم، ثم من العجب يقول لك مباشرة والله أنا سألت الشيخ اللي قبلك قال لي ما في زكاة، فرح بمن يسقط عنه ولم يفرح بما يؤدي به ما تبرأ به ذمته. ولهذا يجب أن نعلم أنها عبادة لله عز وجل، ولو سألت نفسك من الذي أعطاك المال؟ الله. ولهذا قال وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. وتجد أن الإنسان لم يكن يملك شيئا وليس عنده شيء ولا غيره، ثم الله أعطاه فنمى ماله وبارك له فيه، على اختلاف في بين الناس، في كما قال تعالى والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. وكأن هذا الشكر لله عز وجل أن يعطى هؤلاء. وهنا أيها الأحبة يعطي أن المجتمع المسلم مجتمع الجسد الواحد، لا نكون كالمجتمعات الإقطاعية أو المجتمعات الرأسمالية ليس في قلوبها رحمة لأحد. نحن لا، لما جاءت الزكاة أيها الإخوة جاء أصنافها، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلف قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، كل هؤلاء لهم حق في هذه الزكاة. وينبغي الإنسان أن يفرح أن يخرج من ماله، بدلا من أن يحتال لأجل ألا يخرج شيئا، نقول لا، بل افرح أنك تخرج ويطمئن قلبك بأدائها. ذكر الآن والرابع الصيام، فاسمع واتبع. قضية الصيام أيها الحبة، لعلي أربطه، نحن درسنا إيش؟ فقه ولا عقيدة؟ عقيدة أكيد، ولا صايمين معاه مثلا؟ طيب، درسنا عقيدة، أريد أن أربط الصيام بأصول الإيمان الستة. خلونا نأخذ عقدية. الصيام هو عبادة، صح وإلا لا؟ والعبادة جزء من الألوهية، ما هو لسنا نقول تعريف توحيد الألوهية إفراد الله بالعبادة. ولهذا جاءت قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ومقتضى هذه العبودية أنني أصوم لله، فأنا تركت الطعام قبل ساعات، ما نستطيع أن نمد أيدينا على الماء أبدا، تركته لله والآن شربت بأمره، صح وإلا؟ ومثله كذلك تجد أهلك الذين أباح الله لك إياهم في النهار لا يمكن أبدا، وفي الليل أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. من الذي أباح وحرم؟ الله، فهو عبودية داخلة ضمن لا إله إلا الله والشهادة بها. فنحن عندما نقول لا معبود بحق إلا الله، هذه العبودية التامة في هذا الشيء، وهذه العبودية تشمل كل أركان الإسلام. الأمر الثاني أيها الإخوة، أليس الآن الأصل أولا أن تؤمن بالله وملائكته؟ ملائكة ما هو ربطها بالصيام؟ ربطها بالصيام عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم ينادي منادي من الله كل ليلة، يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. من الذي ينادي هنا؟ الملائكة تنادي. فإذا هذا الأصل مربوط بالملائكة، ومربوط بالملائكة عندما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة تنادي الصائم أو الصائمين على باب الريان، أين الصائمون؟ فيسمع كل من على وجه الأرض، فيتسارع أهل الصيام ليدخلوا، ثم الملائكة تغلق الباب فلا يدخل منه أحد. إذن هذا الأصل مربوط بالإيمان بالملائكة، وهذا يدل على أن هذا له أثر. بل إن عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم جبريل لما صعد النبي وهو يقول آمين آمين، فسأله النبي، سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، قال أتاني جبريل وقال يا محمد من أدرك رمضان ولم يغفر له ودخل النار قل آمين. دعا جبريل وأمن محمد صلى الله عليه وسلم. إذن هو مربوط بالملائكة. الركن الثالث ما هو؟ الإيمان بالكتب. من أين أخذنا الحكم؟ من القرآن. بل كتب السماوية ورد فيها يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، ليس حكما لنا وحدنا. وأبقاه الله عز وجل في كتابه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. دل على أن نحن مأمورون بالإيمان بهذه الكتب، وجاء في القرآن بيان أحكام كثيرة للصيام، فإذا الكتب مربوطين بها. بقي عندنا إيش؟ أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه والرسل. الرسل من أين أخذناها؟ من الذي بلغنا الصيام؟ محمد صلى الله عليه وسلم. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام يبلغون أقوامهم ما شرع الله عليهم، وكانوا عليهم الصلاة والسلام قدوة سلوكية عملية، ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يتابعون النبي صلى الله عليه وسلم في كل صغير وكبير، حتى في لباسه وفي طعامه وفي حركاته وفي كل شيء، فكيف بالأركان العظام؟ لا شك أنه فيه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم فصل لنا هذه الأحكام المتعلقة بالصيام وبين فيه: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم، إلى آخره أحاديث كثيرة. سيأتينا الإيمان بإيش؟ باليوم الآخر. أين اليوم الآخر؟ يعني أعرف غايب، لكن أعطنا ربطنا به
الجزاء.
أي يمكن إيمان واحتساب صحيح؟ لا، بعد نريد أكثر ربط. باب الجنة الريان أليس تابع لليوم الآخر؟ جعل الله بابا من أبواب الجنة خاص بأهل الصيام، لا يدخله إلا هم. كذلك إيش حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح: القرآن والصيام يشفعان لصاحبهما يوم القيامة. الشفاعة أين؟ في اليوم الآخر. فيقول الصيام: أي ربي إني منعته الطعام والشراب فشفعني فيه. ونسأل الله أن يشفع فينا الصيام والقرآن. قال: فلا يدعه الصيام حتى يدخله الجنة. بعد فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. الجزاء أين؟ في الدنيا ولا في الآخرة؟ في الآخرة. وإذا جئت اليوم الآخر متعلق بالصيام، آثار متعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يعطي أيها الحبة أن هذه الأركان إذا ربطت بالعقائد كان لها من الأثر الكبير. باقي الركن السادس: قدر. القدر أين؟ أليس المؤمن مأمور أن يؤمن بالقضاء والقدر خيره وشره، حلوه ومره؟ والمسلم مأمور أن يؤمن أن يرضى بقضاء الله وقدره. ولهذا قالوا: القدر متعلق بالأمر والصبر عليه، متعلق بإيش؟ البلاء والصبر عليه، صح وإلا لا؟ وعندما تسأل الآن الذين نحن نحمد الله في زمن لا نشعر بأثر الصيام أيها الإخوة، من يشعر بأثر الصيام؟ الذين يعملون عملا ميدانيا في الشموس، في الشمس، يعني يعمل وهو يحفر ويعزق ويشتغل على معدة من الفجر إلى قريب الظهر، هذا الذي يشعر به، فيقول: كان صائم. فنقول له: أنت يجب أن ترضى بقضاء الله وقدره، وصبرك على ذلك تؤجر عليه. ولهذا قال: الإيمان تؤمن بالقدر خيره وشره. يعني نحن نحمد الله عز وجل في نعمة، السيارة مكيفة والبيت مكيف، وربما نجد كل شيء مهيئ، وتسأل سقال: يا أخي أنا ظمآن. طيب، واللي يشتغلون مساكين ماذا حالهم؟ فهنا يأتي الإيمان بالقضاء والقدر، أن تؤمن تصبر على أقدار الله وتصبر على أوامر الله عز وجل وترضى بذلك. إذن هذا له أثر كبير، وصارت أصول الإيمان الستة مربوطة عندنا بأي شيء أيها الأحبة؟ بأصول أركان الإيمان. أصول الإيمان، نقول أركان الإسلام الخمسة مربوطة بأصول الإيمان الستة، يعني بينها تداخل. قال هنا لما قال: والرابع الصيام فاسمع واتبع. لما قال اسمع يعني يدل على أنه لابد أن تتعلم أحكام الصيام. اليوم أيها الأحبة ما أكثر، وأنا أقول نحمد الله ونسأل الله أن يمتعنا وإياكم في هذه الحياة الدنيا بالطاعات والصالحات. نبينا صلى الله عليه وسلم صام 9 رمضانات. الآن لو سألت بعضكم كم صمت من رمضان، بعضنا يقول الحمد لله 20 30 40، الحمد لله وأسأل الله المزيد. لكن العجب أيها الإخوة أننا كل سنة إيش نسأل نفس الأسئلة ولا نسمع ولا نقرأ. كان المفروض أيها الأحبة في شعبان نأخذ فقه الصيام نقرأ، وما أجمل الأئمة في شعبان أن يقرأوا فتاوى الصيام للناس حتى يسهل عليهم الاتباع ويتعرفوا. ولهذا قال فاسمع واتبع، يعني عرفت اتبع على طول مباشرة. يوم أيها الأحبة مع تطور هذه الوسائل صار يثار علينا أمور وشكوك ما كنا نعرفها، وصارت تناقش مسائل بالأمس ما كانت تثار على الناس، حتى وجد بعضهم من يقول الدخان أصلا ما يفطر، ووجد من ينادي يقول المرأة الحائض والنفس ما تمنع أصلا من الصيام، ولماذا تمنعونها من الصيام والصلاة؟ وصار يثار على الناس شبهات ما كنا نعرفها قبل، حتى آخر منها من جاء يفتي يقول الشطاف الذي من تحت يفطر، لأن الماء يدخل في الدبر ويفطر المسلم به، ولا أدري ماذا نقول. يعني أعرف أن فيها خلاف بين العلماء، لكن ما كانت تثار للناس شواذ المسائل وغرائبها وتثار على العامة وهم لا يدركون، ويخرج باسم أنه تخرج من معهد أو من جامعة أو من كذا، ثم يبدأ يفتي وينسف أقوال الأئمة كلها. نقول رويدك احرصوا على أن تربطوا الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، ثم احرصوا على أن تعطوا الناس فقه الصحابة لأنهم أعرف وأدرى بالنصوص وأفهم لمدلول الخطاب، والقرآن نزل عليهم وهم يعرفون مقاصد الشرع. ثم خذوا عن العلماء الكبار، لا نأخذ بكل أحد. اليوم أيها الأحبة صار كل إنسان معه جهاز ويتحدث وينشر، ثم تصير هذه الفتوى أو هذه المسألة تطير في الآفاق وتثير فتنة على الناس، ويصدقها خفافيش لا يبصرون في النهار، وإذا جاء الليل بدأوا يبحثون عن هذه النوادر. نقول رويدك الشمس طالعة، قالوا الشمس لا نشاهدها في النهار، في الليل نشاهدها به. نقول هذا الواجب أن يربط الناس بالأصول، ولهذا قال فاسمع واتبع، يعني إلزم به. قال والخامس الحج على من يستطع. من اللطائف أيها الأحبة يعني في الحج أنه لم يفرض على النبي صلى الله عليه وسلم إلا في آخر حياته. وسبحان الله عندما تتأمل التدرج في أركان الإسلام، الشهادتان لا يستغني عنها أحد أبدا، لا فقير ولا مريض ولا صغير ولا كبير ولا ملك ولا مملوك، كل الناس لا بد أن يخلوها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا، الناس على وجه العموم. ثم تأتي الصلاة، وهي من اللطائف. الصلاة تبدأ بالبلوغ ونأمرهم بالصغار، أما التوحيد فهو منذ أن يولد المولود يؤذن في أذنه يسمع ويولد على الفطرة، ثم يعرف الصلاة بعدها، ولا يمكن أن يأتينا أحد. ولهذا جاءت الصلاة الآن يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، وكذلك ذكر الله صفة الصلاة في صلاة الخوف، ولم يترك ولم يؤذن لأحد أن يتركها. اليوم بعض الأحبة يقول يا أخي عندي اختبارات، هل يجوز لي أجمع بين الصلوات وأتركها؟ بعض الأحبة يدرسون في بلاد الغرب يجمع ظهر وعصر ومغرب وعشاء كلها في وقت واحد، يقول الله يريد الصلاة وأنا أعطيته ما يريد. من يقول لك هذا الكلام؟ لا يقبل الله منك هذه العبادة أبدا. الآن لو جاءنا أحد يحب يريد أن يحج هذه الأيام، يقول بدل الزحمة وأنا جاي الحرم وعندي عمرة أروح أحج وأستريح، يجوز؟ ما يمكن أبدا. هذه مثلها، الصلاة جعلها الله كتابا موقوتا لا يمكن أبدا. ثم تأتي الزكاة أيها الأحبة، ومن اللطائف أن الزكاة ما تلزم كل أحد، ليس كل أحد يجد النصاب، وإنما من أعطاه الله نصابا ثم حال عليه الحول وجبت. وجمع هنا والصيام كذلك في السنة مرة، والحج والزكاة في السنة مرة، أما الصلاة 5 مرات ما لك خيار. طيب والتوحيد كم مرة؟ ما في وقت إطلاقا، ولا في ليل ولا نهار، ولا نستغني عنه طرفة عين أصلا، ما نستغني عنه طرفة عين. وإذا جاء الحج عندنا في العمر مرة، هذا من رحمة الله عز وجل، لا يلزمك إطلاقا أن تحج كل سنة. ومع ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، دل على أنه ينبغي المسلم أن يكون حريص على أداء الحج. والله أعجب في بعض الأحيان، يوجد مسلمون في بعض البلدان يجلس 40، 50، 60 سنة إلى أن يجمع قيمة الحج، ثم يأتي إلى بيت الله يحدوه الشوق. ويوجد من يسكن في مكة 40 سنة عمر وما حج، حرمان، وذاك في قلبه الشوق 60 سنة وشوقه إلى بيت الله، شتان بين هذا وبين هذا، يدل على أنه الله لم قال لمن استطاع إليه سبيله، ما لم يستطع فإنه معذور. اليوم أيها الأحبة، وهذه من اللطائف، بدأ الناس يعني مع التساهل في قضية المحرم والسفر، صارت النساء يقولون: أنا لي 5 سنوات ما ذهبت إلى مكة، سأسافر مع رفقة، يعني مع قافلة أو غيره. الصحيح أن لا يجوز أن تذهب، لأن الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، يعني رشحت لأن أقاتل في سبيل الله في هذه المعركة، وإن زوجتي ذهبت حاجة وحدها. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: اذهب فحج مع امرأتك، اترك الجهاد. المرأة راحت لعمل صالح وإلا لوهو الحج، وهو ذهب لعمل صالح وهو الجهاد، ومع ذلك ألغى الجهاد، قال: ارجع فحج مع امرأتك. وهذا هو الصحيح في هذا الأمر، يدل على أنه لمن استطاع. قد تقول: ما وجدت، ليس لي محرم، بحثته ورفض، محرمي مشغول. فنقول: أنت معذورة، والله يعطيك على قدر نيتك. إن في المدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا هبطتم واديا إلا شركوكم في الأجر. حبسهم العذر، مثل اللي قد ذكر الله: تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. يعطيهم الله عز وجل على نياتهم. ومثل هنا: لمن استطاع إليه سبيلا. إذا لم تستطع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يلزمك أن تعتمر، ولا يلزمك حج بيت الله عز وجل. وهذا لا بد أن يعرف حتى يكون الإنسان على فهم ودرك. من اللطائف: فرض الحج في السنة 9، على خلاف قيل 6 والـ9، والصحيح أنه في السنة 9، وحج بالناس في 9 أبو بكر، أرسله النبي صلى الله عليه وسلم وأمره أن يطوف بالبيت وأن يعلن أمران وهو يطوف: ألا يحج بعد هذا العام مشرك، لأن البيت أسس على التوحيد فلا مجال للشرك أبدا. والثانية: ألا يطوف بالبيت عريان، فلما أعلن خلاص انتهى، رجع البيت على أساسه الأول وهو التوحيد لله عز وجل. ولهذا الحج فيه معاني التوحيد عجائب ولطائف. يعني أول جمعة في رمضان، جمعة الماضية صح؟ صحيح ولا لا؟ كنت في الميقات، وسبحان الله صليت العصر في ميقات السيل، وسبحان الله وجدت رجل جاء معتمرا صائما محرما ملبيا مصليا العصر، فاضت روحه في الميقات، ودع الدنيا بهذه العام. شوف، الله سيعطيه على نيته. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: يبعث يوم القيامة ملبيا، يبعث. ومن العجب أيها الإخوة أنه يصلى عليه ولا يغطى وجهه أبدا، ويدفن ووجهه مكشوف، لأنه لا يزال محرما وعلى عمل صالح يدل على أن الإنسان ينبغي له دائما أن يسأل ربه حسن الخاتمة، فليس كل إنسان تحسن خاتمته، وإنما الله يمن بها على من يشاء من عباده. وهذا يعتبر نعمة من الله عز وجل للإنسان أن يجد حسن الخاتمة. فإذا كان فيها على حج وتلبية وصيام وأعمال صالحة، نسأل الله أن يحسن خاتمتنا وخاتمتكم. اقرأ لي بعد.
فتلك خمسة وللإيمان ستة أركان بلا نكران: إيماننا بالله ذي الجلال وما له من صفة الكمال، وبالملائكة الكرام البررة، وكتبه المنزلة المطهرة، ورسله الهداة للأنام من غير تفريق ولا إيهام. أولهم نوح بلا شك كما أن محمدا لهم قد ختما، وخمسة منهم أولو العزم الأولى في سورة الأحزاب والشورى تلا، وبالميعاد أيقن بلا تردد ولا ادعاء علم بوقت الموعد، لكننا نؤمن من غير امتراء بكل ما قد صح عن خير الورى من ذكر آيات تكون قبلها وهي علامات وأشراط لها، ويدخل الإيمان بالموت وما من بعده على العباد حتما، وأن كل مقعد مسؤول من رب ما الدين ومن رسول، وعند ذا يثبت المهيمن بثابت القول الذين آمنوا.
ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا بعد أن ذكر أركان الإسلام الخمسة قال: فتلك خمسة، يعني أن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت. قال: وللإيمان ستة أركان. أركان الإيمان ستة، أخذناها من حديث جبريل، فإنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أسألك عن الإيمان؟ أجاب النبي صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. وهذه الأركان قال ستة بلا نكران، لا يجوز لأحد أن يجحد شيئا منها. وهذا يعطينا أيها الأحبة أن أركان الإيمان الستة متلازمة، متلازمة الإثبات ومتلازمة النفي. تلازم الإثبات: إذا آمنت بالله عز وجل فتلقائي لا بد أن تلتقي بالتي بعدها. ومتلازمة النفي: لو نفيت الملائكة انتفى كل البقية الخمسة، فلا يمكن أن تؤمن ببعض وتترك بعضا أو تكفر ببعض، بل لا بد أن نأخذ بها جميعا. وهذا يدل على أنها جاءت النصوص الشرعية بها جميعا، دل عليها الكتاب والسنة، ودلالة النصوص عليها مجمع عليها، يعني متواترة النصوص في الدلالة على هذه الست. ولهذا قال بلا نكران، قال: إيماننا بالله ذي الجلال. الإيمان بالله عز وجل يشمل أربعة أمور: الإيمان بوجوده، والإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته، والإيمان بأسمائه وصفاته. فإذا قلت أن نحن نؤمن بالله عز وجل، معناه أنك تؤمن بأنه موجود، والأدلة على وجوده، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. ولهذا جاءت الأدلة: نعرف ربنا إيش؟ بأسمائه وصفاته وبمخلوقاته، السماوات والأرض، بل إن الله قد قال لنا: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. أنت دليل على الله عز وجل أنه موجود. ولهذا لو سألتك الآن: من الذي يحرك دمك ويحرك قلبك ورئتك وكبدك وكليتك؟ أنا لا أدري عنها شيء، كل شيء أشتغل وما أعرف عنها. الله هو المدبر والمتصرف سبحانه وتعالى. ولهذا قال: الإيمان بذي الجلال وما له من صفة الكمال. هناك أيها الأحبة تلازم بين الربوبية والأسماء والصفات، بل إنهما يدلان على الربوبية كلها، ولا أحد ينكرها. الأسماء والصفات والربوبية لا يوجد الإنكار فيها كثير، وإنما وجد الخلاف والإنكار والنزاع بين الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام وأقوامهم في الألوهية. ولأما الأسماء والصفات فلا يمكن، قليل من يأتي إليه. وإن وكذلك الربوبية، ولئن سألتهم من خلق السماوات، ولئن سألتهم من خلقهم أفرأيتم الماء الذي تشربون، أفرأيتم النار التي تورون، أفرأيتم ما تمنون، كل هذه ربوبية ما أحد ينكر. ما قالوا آلهتنا تفعل هذا أو لها تدبير وتصريف، إنما الأمر كله لله وحده. لكن النزاع كان في الألوهية، هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ولهذا جاءت النصوص تنكر قضية النزاع في الألوهية، الألوهية والعبودية كلها لله الواحد القهار. وجاء الآن وصف لله عز وجل وما له من صفة الكمال. يجب أن نعلم أيها الإخوة أن الله سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى. وجاء في قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى إيش؟ فادعوه بها. نحن مطالبون أن ندعو الله بأسمائه في كل صلاة. نجد الأئمة يمجدون الله عز وجل بأسمائه وصفاته، لأن المستحق للعبودية هو من له أسماء حسنى وصفات علا سبحانه وتعالى. ومن هنا نقول ليس لله اسم نقول أنه ليس جيد أو قبيح. وكذلك الله سبحانه وتعالى ليس له صفة فيها نقص إطلاقا. وهنا يحسن أن ننبه إلى أن كل صفة أضيفت إلى الله عز وجل فهي كمال. ما يأتينا الأشاعرة والماتريدية ويأتينا المعتزلة والجهمية فيقول لا هذه الصفة ما تليق بالله ما يصلح. نقول الله يقول في كتابه: بل يداه مبسوطتان، يداه اثنتان، ويقول في كتابه: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي اثنتين. من الذي قالها؟ أنا وإلا الله. فيقول لا هذه الصفة قبيحة لا تليق بالله. طيب ماذا تريدون؟ قال نقول هذا مدلولها إيش؟ أنها النعمة والقوة. طيب وهو السميع البصير؟ قال لو ما في مشكلة السميع والبصير نقبلها. طيب وهذه نص عليها القرآن، وهذه نص عليها القرآن، وهذه جاء فيها الأحاديث العظيم، وهذه جاء في الحديث، لماذا تأخذون ببعض النصوص وتعرضون عن بعض؟ هذا يجوز؟ ما يجوز لكم أن تفرقوا بين المتماثلات من جهة تعلقها بالذات، من جهة إثبات الصفة لله عز وجل، ومن جهة كذلك دلالة النص، ومن جهة أنها كلها كمال الله ذكرها ممجداً. عندما يأتي الخلائق يوم القيامة إلى آدم فيقول له: يا آدم أنت الذي خلقك الله بيده، ما قالوا بنعمته ولا قالوا بقدرته، لا يمكن أبدا. وهل يعقل أن يقال بل يداه الله قدرتان له فقط أو نعمتان؟ ما يمكن أبدا، هذا تناقض لا يمكن أن يقبل. ولهذا كل صفة كمال فهي لله عز وجل. أما المخلوق فإنه يأخذ من الكمال ما يسمى الكمال النسبي، أما الكمال المطلق فهو لله عز وجل لأنه هو المستحق له. وهنا قاعدة أيها الأحبة، يقول العلماء: إذا كانت الذات كاملة فصفاتها تبع لها، وإذا كانت الذات فيها نقص فالصفات تبع لها. المخلوق كاملة ذاته فيها نقص، إذن فيه كمال لكنه ليس كمالا مطلقا. أما الله سبحانه وتعالى فلا يمكن إطلاقا أن يكون فيه نقص، لأن الله يقول ليس كمثله شيء، لم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا، إلى غيره، تمجيد لله عز وجل في ذلك. ولهذا ما نضيف إلى الله تعالى أي صفة إلا إذا هي كاملة من كل وجه، لأن له الكمال المطلق سبحانه وتعالى. قال هنا بعد الإيمان بالله الإيمان بالملائكة. الملائكة عليهم الصلاة والسلام هم خلق من مخلوقات الله عز وجل. وهؤلاء الملائكة لم يخلقوا للتكليف، إنما الذين خلقوا للتكليف الإنس والجن، لأن الله قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأما الملائكة فلم تخلق لقضية التكليف، وإنما خلقت للعبادة فقط. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم، بل جاءت النصوص في القرآن أنهم لهم من العبادات العظيمة، عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع شبر إلا وملك ساجد أو راكع لله عز وجل. ثم هؤلاء الملائكة بين النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من صفاتهم، خلقت الملائكة من نور، إذن خلقوا من نور، أما الجن من نار، والإنس خلقوا من التراب من طين لازم. الأمر الثاني أن الملائكة عليهم الصلاة والسلام الله أعطاهم أجنحة، الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. الأمر الثالث الله أعطاهم القدرة على التشكل، فجبريل على عظم خلقه كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم على صورة دحية الكلب، ويأتي على صورة أعراب لا يعرفه أحد، ودل على أن الله أعطاهم هذه. كذلك أن الملائكة عليهم الصلاة والسلام دل على أنه من صفاتهم أنهم قد يكونون معنا ولا نراهم، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن للملك لمة وللشيطان لمة، ما منا من أحد إلا معه شيطان وملك. وكذلك نجد الله يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وكذلك ما جلس قوم في مجلس يتدارسون كتاب الله بينهم إلا حفتهم الملائكة، أسأل الله أن يجعلنا وإياكم منه. شوف، دل على أن هذه لها فضل عظيم، وهذه الصفات التي تكون للملائكة، أنا أقول الملائكة مشاهد لغيبي، إذن لا بد في كل صفة من نص، إذا لم يوجد نص ليس لك حق أن تثبت في الملائكة شيئا إطلاقا. ولهذا من العجب أن الكفار جعلوا الملائكة بنات الله، ولهذا الله أنكر عليهم أصطفى البنات على البنين ما لكم. وتجد أن العرب في الجاهلية ما كانت تحب البنات، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، نعوذ بالله. ولذلك الله قال يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. هؤلاء الملائكة أصنافهم كثيرة، وكذلك وظائفهم متعددة، وهذه الأصناف والوظائف مدارها على النص. هناك ملائكة متخصصة بالأمطار، وملائكة متخصصة بالرياح، وملائكة بقبض الأرواح، وملائكة بنفخ الروح، وملائكة كذلك لكل سماء لها ملائكة خاصة بها إلى غير ذلك، أعدادها كثيرة. ولهذا قال ربنا وما يعلم جنود ربك إلا هو، لا ندري ما هو. ولما رأى النبي، دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت المعمور والجنة، ورأى البيت المعمور وجد أن به 70,000 ملك يطوفون به لا يعودون إلى قيام الساعة، كم يكون عددهم؟ لا يعلمهم إلا الله. وهذا يعطي أيها الأحبة أن هذه الملائكة عجب، الله أعطاهم قدرة على التشكل، وأعطاهم من القوة وفيها من ضخامة الجسم. قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أذن لي أن أحدثكم عن ملك من الملائكة، جاء في بعضها من حملة العرش، ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه 700 عام. كيف يكون هذا الخلق؟ لا يعلمه إلا الله، مما يدل على أننا نؤمن بهؤلاء الملائكة الكرام البررة. ولهذا في صحف مطهرة إيش؟ دل على أنها إيش؟ مربوطة بهؤلاء الملائكة البررة، ويدل على أن هؤلاء كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ذكر كذلك كتب المنزلة المطهرة. المنزلة من أين؟ من الله، هذا واحد، ويدلنا على أنها الله في العلو، الذين يقولون الله في كل مكان كلامهم باطل. ولو سألناهم القرآن من أين نزل؟ نزل من عند الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج أين؟ صعد إلى السماء. ثم نسأل كذلك، أليس كلمه ربه؟ أليس فرض عليه الصلوات الخمس؟ أليس موسى عليه الصلاة والسلام يقول له ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف؟ كيف نقول الله ليس في العلو؟ وإنما نقول الله فوق سماواته، مستو على عرشه، عال على خلقه، بائن منهم سبحانه وتعالى. هذه عقيدتنا نحن. ولهذا جاء في قول الله تعالى حاميم تنزيل الكتاب من الله، تنزيل من العلو. إنا أنزلناه في ليلة القدر، نزل من عند الله عز وجل. ولهذا قال وكتبه المنزلة، يفهم منه جميع الكتب نازلة من عند الله عز وجل. وكذلك المطهرة، يعني مطهرة من التحريف والدنس، ومطهرة من كل شيء، وما جاء فيها من الأوامر والنواهي يجب الامتثال بها، وهي حق وصدق، ويجب تصديق ما فيها من الأخبار والعمل بما فيها من الأوامر، وترك ما فيها مما نهينا عنه من النواهي. هذا يدل على أنه هذه ثمرتها. يقول العلماء رحمهم الله تعالى الكتب السماوية اشتركت في أمور، جميع الكتب السماوية اشتركت في أمور. الأمر الأول الدعوة إلى التوحيد، جميع الكتب السماوية جاءت تدعو إلى توحيد الله عز وجل. الأمر الثاني نبذ الشرك كلية ولا يقر عليه. الأمر الثالث الدعوة إلى الحفاظ على الضروريات الخمس، العقل والنفس والدين والمال والعرض، هذه كل الكتب السماوية جاءت بالحفاظ عليها. ثم جاءت كذلك بالدعوة إلى مكارم الأخلاق. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وهذا مما اشتركت فيه الكتب السماوية. ومن العجب أيها الأحبة، اشتركت في العبادات، ففي الحج وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، كل الكتب التي جاءت بعد إبراهيم جاءت تأمر بالحج. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. والصلاة كذلك كانت، ولهذا أمر الله موسى عليه الصلاة والسلام واجعلوا بيوتكم قبلة وهم يصلون، ودل على أن هذا كلها مما اشتركت فيه. ذكر الآن الرسل عليهم الصلاة والسلام، هذا أحد أركان الإيمان الستة، هذا هو الركن إيش الرابع. أخذنا الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، الرسل هو الرابع. الرسل عليهم الصلاة والسلام جاء ذكر وصفا لهم جميعا، الهداة للأنام، يعني بمعنى أنهم هم الدعاة للخلق كلهم. ولما ذكر أنهم للأنام، النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي للبشرية أجمع، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي يرسل إلى قومه وبعثت إلى الناس كافة، قد جاء في قول الله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فهذا، لكن لما ذكر الهداة للأنام كل قوم، كل رسول يدعو قومه وهم من الأنام، يعني الخلق الذين يجب أن يتبعوه. قال من غير تفريق ولا إهام. الله أكبر، منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بل الشرائع السماوية كلها لا تفرق بين الأنام أبدا، الملك والمملوك، والثري والفقير، والمريض والصحيح، جميع طبقات المجتمع الصلاة عندهم خمس مرات في اليوم، والمغرب 3 ركعات والفجر 2 ركعات، ما في علشان هذا ثري تنقص عليه العبادة؟ والحج نفس السلوك، ما في شيء في الشرائع السماوية، كلنا سواسية فيها، بل كلنا مطالبون بالامتثال لما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام. فما في شعب الله المختار هؤلاء يعزلون فلا يأخذون الأوامر، كلنا واحد. ولهذا قال: من غير تفريق ولا إيهام. سبحان الله، نبي صلى الله عليه وسلم قد قال لأمته: تركتكم على البيضة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، إنكم مسؤولون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد بأنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، فجزاك الله خير ما جزى نبي عن أمته. إذن هو لم يتركهم هملا ولم يدركهم على شيء لا يفهمونه، وإنما تركهم على البيضة ليلها كنهارها. وكان النبي يقول: اللهم فاشهد، يعني اشهد عليهم أني بلغت وما تركت شيئا من ذلك أبدا. وهذا وصف عام لجميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، بدأ بنوح عليه الصلاة والسلام أولهم نوح، بلا شك كما أن محمدا لهم قد ختم. هنا يأتي سؤال لطيف أيها الأحبة: آدم عليه الصلاة والسلام هل هو نبي أو رسول، أو نبي ورسول؟ طيب ليش يقول أولهم نوح؟ يأتي النبي اللي بعد نوح يقول هو أول نبي بعد نوح، وهذا أول نهى. لا ما يقول، ما يشرع، هو يبلغ، يبلغ: يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك، إن على الرسل إلا البلاغ. يقال الصحيح أن آدم عليه الصلاة والسلام نبي ورسول، لكن نوح عليه الصلاة والسلام هو أول نبي أرسل للناس بعد انحرافهم عن التوحيد، بعد انحرافهم عن التوحيد لردهم، أول نبي هنا نوح. ويدل لذلك أن الناس في الشفاعة كانوا يأتون إلى نوح عليه الصلاة والسلام فيقول: أنت أول الأنبياء، أنت أول. هل معناها أن آدم ليس نبيا؟ لا، هو نبي، لأنه يبلغ ذريته ما يحتاجون إليه، فذريته يحتاجون أوامر وبيان الشرع لهم وغيره، ويكون آدم عليه الصلاة والسلام هو الذي يبلغ لهم. لما قال بلا شك كما، يعني شهدت له أحاديث الشفاعة أن محمدا لهم قد ختم، بدؤوا بنوح وختموا بمحمد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم، بل الله ذكر في كتابه ماذا قال: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، فإن مات أو قتل انقلبتم، دل على أنه لا يمكن أبدا. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: وختمت بي النبوة، ختمت خلاص، ولا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. وكل من يدعي النبوة فلا شك في كفره وردته. وسبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه سيكون بعده 30 كذابون كل يدعي النبوة، مع أن إذا جئنا الآن للواقع أكثر من 30 ادعوا النبوة، لكن قالوا من كان له شوكة وأتباع وأقوام وغيرهم يكون هذه، هو يعتبر من هؤلاء 30. ودل على أن محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والرسل. ذكر من اللطائف هنا أولو العزم منهم، وقد جاء هذا في آيتين من كتاب الله عز وجل، واختلفوا في عددهم عليهم الصلاة والسلام. لذلك قال: من سورة الأحزاب والشورى تلا. جاء في أولي العزم من هم: محمد ونوح، وكذلك إبراهيم وموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم، ثم جاءت الآن: ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، هذه 5. شرع لكم من الدين ما وصى به إيش؟ نوحا. والذي أوحينا إليك، هذا 2. وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فدل على أن هؤلاء هم أولي العزم من الرسل عليهم الصلاة والسلام. وهنا أيها الأحبة يجب أن نحرص، المؤلف رحمه الله قال لما قال في سورة الأحزاب والشورى تلا، دل على أنه لا بد من الأدلة والنصوص. العقائد أيها الأحبة والغيبيات لا بد فيها من نصوص، ما تأتي بشيء من رأسك. والله عندما تقرأ في بعض كتب المبتدعة تجد عجائب، متون باطلة وعليها شروح أشد بطلاناً واستنباطات أشد ضلال، وتتعجب من أين جاءوا به، ما أدري. وتجد لهم أتباع وناعقون ومن يغردون لهم ومن ينشرون، وكل هذا ضلال وظلمات نعوذ بالله. لكن نحن عقيدتنا بالكتاب والسنة، من قال لنا بنص قلنا سمعنا وأطعنا، ومن جاءنا بهوى وعقل قلنا رفضنا وعاندنا، لا نقبل منه صرفا ولا عدلا، لأن هذه غيبيات لا بد فيها من النصوص الشرعية، إذا جاءت نقول سمعنا وأطعنا. هؤلاء الآن الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، يحسن أن يقال تميز الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام عن سائر الخلق بمزايا. أولها ما هو؟ أعطوني من عندكم، يلا، الوحي. ما في أحد يدعي يقول أعطيني وحي. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى، كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عندهم وحي. الميزة الثانية العصمة، بمعنى أنه لا يمكن أن يقعوا في الشرك ولا أن يقعوا في الكبائر عليهم الصلاة والسلام، وهذه ميزة لهم تميزهم على سائر الناس. وبالاتفاق الثالث
المعجزة.
ما سمعت؟
المعجزة
الآيات والمعجزات التي تؤيدهم، وهذا قد قالها النبي صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله من نبي إلا أتاه الله من الآيات والمعجزات ما تكون سببا لإسلام قومه. كل نبي جاء بآيات لقومه يسلمون، تختلف عن النبي الآخر. كذلك تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم، وهذه ليس مثلنا نحن، وهذا يدل على تميزهم عليهم الصلاة والسلام. كذلك إيش؟ أن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، أنبياء لو نبشت قبورهم كأنهم الآن موجودون، لم يتغير منهم شيء، وهذه ميزة لهم عليهم الصلاة والسلام. ولا شك بأن هذه الميزة لها أثر، كل هذه المزايا تعطي أن الأنبياء ارتفعوا على الناس، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. كذلك إيش؟
نزول الكتب.
ها؟ نزول الوحي عليهم، قد يكون نفس الوحي لكنا. لا لا لا، ما ندخل هذه، ما بقية ما ندري عن، ما نعرف إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعيد الآن: الوحي، العصمة، تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم، الأرض حرم الله على الأرض أن تأكل أجسادهم. يمكن أن نقول أيها الأحبة أنهم أشد الناس بلاء، صح وإلا لا؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس بلاء الأنبياء، فالأمثل يبتلى المرء على قدر دينه، فإذا كان في دينه صلابة زيد عليه في البلاء. وهذا لا شك أنه يميزهم عليهم الصلاة والسلام في هذا الشيء. تبقى عند مقتضى البشرية، هم كسائر الناس يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وينامون ويمرضون ويؤذون ويبتلون إلى غيره، هم كسائر الناس عليهم الصلاة والسلام. هنا مسألة: نبينا صلى الله عليه وسلم تميز على سائر الأنبياء بمزايا، فضلت على الأنبياء بخمس وفي بعضها بست: ختمت بي النبوة، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، أحلت لي الغنائم، بعد ها واحد واحد اسمع، ونصرت بالرعب مسيرة شهر، ها باقي، وبعثت إلى الناس كافة، وكان النبي يبعث إلى قومه، وبعثت إلى الناس كافة. ويدله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا الحاشر وأنا العاقب، يعني أنه لا نبي بعده عليه الصلاة والسلام. هذه المزايا للنبي صلى الله عليه وسلم تميزه على سائر الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. ونقول هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل. أمة النبي صلى الله عليه وسلم ميزت على سائر الأمم، ونبيها صلى الله عليه وسلم ميز، أمة النبي صلى الله عليه وسلم ميزت بأنها نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، نحن آخر الأمم وجوداً وأول الأمم دخولاً للجنة، ونسأل الله أن لا يحرمنا دخول جناته. الأمر الثاني أن الله يعطينا أجرنا مرتين، واليهود والنصارى يعطون أجرهم مرة مرة، فلما اعترضوا قال الله هل نقصتكم من حقكم شيئاً؟ قالوا لا. قال إذن هذا فضل أوتيه من أشاء، ونسأل الله أن نعطى أجورنا مرتين، وهذا فضل من الله عز وجل. وأمة النبي صلى الله عليه وسلم خفف عليها في كثير، لم يكن عليها من الآثار والأغلال التي كانت على الأمم السابقة، وإنما ميزوا على سائر الأمم بمزايا، نقول هذه فضائل تتميز بها أمة النبي صلى الله عليه وسلم. ها؟ ممكن تدخل، وذكرناها أظن في درس مضى، خمساً ولا ست ما تميزت به أمة النبي صلى الله عليه وسلم، قديماً ذكرنا، يعني خصائص أمة محمد على سائر الأمم يدل على أن هذه أمة مميزة على سائر، يعني أن الله أنزل لها أفضل الكتب وأرسل لها نسميه أفضل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، تأتي مزايا لهم لم تكن لغيرهم من الأمم كلها، نقول وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. لأن المؤلف سيبدأ بالمعاد، والمعاد ما بحببت أن ندخل فيه إلا في درس جديد. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما نسمع، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا يوم القيامة. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، اجعلنا ممن صام الشهر إيمانا واحتسابا وقامه إيمانا واحتسابا. اللهم كما أدركنا أوله نسألك أن ندرك آخره، وأن تعتق رقابنا من النار. اللهم اجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا وقامه إيمانا واحتسابا. اللهم اجعلنا ممن يدرك ليلة القدر فيفوز فيها بالأجر. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وأولياءك في كل مكان. اللهم عليك بأعداء دينك فإنهم لا يعجزونك. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب هازم الأحزاب، نسألك أن تهزم أعداء دينك في كل مكان. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء. اللهم من أرادنا أو أراد بلادنا أو أراد بلاد الإسلام بسوء، اللهم فأشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه. أسأل ربي الذي جمعني وإياكم في بيت من بيوته أن يجمعنا في مقعد صدق عند ربنا المليك المقتدر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأهلينا وأزواجنا وأحبابنا ومن له حق علينا، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.